أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. في موضوع بحثنا عن آيات سورة العلق الأولى، تكلمنا عن خلق الله للكائنات كلها، وثم التأكيد والتصريح في خلق الإنسان، باعتبار أن الموضوع هو الإنسان في هذه السورة. ولكن مع فارق بين الآية التي ذكرت خلق الله للكائنات بشكل عام وخلق الإنسان، حيث لم تبين الآيات أن الله كيف ومن أي شيء خلق الخلق، ولكنها بينت أن الإنسان خلقه الله من علق. في كلمة علق، الآراء والاتجاهات التي جاءت كانت عديدة. الاتجاه السائد هو هذا، كان أن علق جمع علقة، وعلقة هي تلك المرحلة المتأخرة عن النطفة، حينما تعلق النطفة بالرحم وتصبح علقة فمضغة. في هذه الصورة ذكر المفسرون أن القرآن الكريم أكد على هذه الحالة وهذه المرحلة، باعتبار أنه يريد أن يبين أن أدنى مراتب الإنسان هي هذه الحالة، ليشير إلى أعلى المراتب، وهي مرتبة تشريفه بالعلم والكمال العلمي. وهناك سؤال طرح على هذا الرأي، وهذا السؤال هو أن الله سبحانه وتعالى قد كرر وأكد أن الله خلق الإنسان من طين، أو من مني يمنى، أو من نطفة، فلماذا هنا التأكيد على مرحلة العلقة؟ هذا السؤال. السؤال الآخر كان أن العلق هل هو جمع علقة؟ وخلق الإنسان، الإنسان جنس الإنسان، المفروض أن يقول من علقة، لماذا قال من علقة؟ فمنهم من حاول الإجابة على هذا السؤال. من الأجوبة التي يمكن أن تذكر هنا لبيان أن العلق لا مانع من أن يذكر يراد به جنس العلق، يعني العلقة مفردة، وهذا الجنس العلق يشار به إلى هذه المرحلة أيضا. والسر التأكيد على هذه المرحلة، أن هذه هي المرحلة التي يتكون منها يتكون فيها الإنسان، لأن يعني الإنسان قبل أن تعلق الحياة من بالرحم وتلقح البويضة، قبل التلقيح لا قيمة لهذه الحياة من، لأنها يعني تذهب سدى، منيا يمنى. هذا إذا ما وصل إلى مرحلة التلقيح والإنتاج والإثمار، حينئذ لا فائدة فيه. فيمكن أن يكون هذا تأكيدا على أن مرحلة صيرورة الإنسان وتكون الإنسان هي هذه المرحلة، مرحلة العلق، يعني التعلق بالرحم بالبويضة وتمامية التلقيح، وبالتالي ثم تكون هناك مضغة، وتكون هناك المراحل الأخرى. هذا جواب لهذا السؤال، يعني يمكن أن يؤيد الرأي السائد. ولكن الآراء الأخرى الموجودة في موضوع العلاقة أيضا تستحق أن ندقق فيها، باعتبار أن الإنسان لا يتلخص في الجانب الجسمي والمادي. الإنسان كائن متكون من روح وجسم، من مادة ومعنى. والله سبحانه وتعالى هنا بالإمكان أن يكون النص قد أشار وقد أفصح عن بيان كل الإنسان ككائن حي. خلق الإنسان من علق، جسما وروحا. التخصيص بالجانب المادي والجسمي ربما يكون غير وافي ببيان حقيقة الإنسان والمقصود من هذه الآية التي تريد أن تبين أن الإنسان من أي شيء. هذه من نشوية، إذا كانت من نشوية خلق الإنسان من علق، والعلق ينبغي أن يفسر بنحو يشمل الجانب المادي والجانب المعنوي، الجسم والروح معا. فإذا قلنا العلق معنى التعلق، يعني الشيء، العلق هو الشيء الذي شأنه التعلق. العلق يعني هذه المادة، هذا المصدر له حضور في هذه الصيغة، صيغة العلق. فإن كان المقصود من العلق هو ما هو أعم من العلقة، أعم من النطفة التي تعلق بالرحم، ما يشمل كلا الجانبين، يعني الإنسان مكون من علق، مكون من مادة ومن معنى، كلاهما تعلقيان. المادة طبيعتها التعلق، والروح أيضا طبيعته التعلق. وقبل هذين، يعني قبل المادة والروح، قبل الجسم والروح، القاسم المشترك بين الجسم والروح أنهما كلاهما ممكن الوجود، يعني المادة ممكنة الوجود والروح ممكن الوجود. وهذا الوجود الإمكاني هو طبيعته الفقر، طبيعته التعلق بالغير. لولا التعلق بالغير لما كان له وجود وصيرورة. لولا تعلق الممكنات بالواجب المطلق بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور لها وجود. فيمكن أن يكون النص قد أشار إلى هذه النقطة الجوهرية المهمة، أن الإنسان كسائر الكائنات هو ممكن الوجود، شأنه التعلق. طبعا سائر الكائنات أيضا ممكنة الوجود، شأنه التعلق. تخصيص الإنسان بالذكر أنه هو موضوع البحث، وتكريما وتشريفا له بخصوصية غير موجودة في سائر الكائنات، أنه خلقه من علق ولكن كرمه بالعلم، فامتاز الإنسان بالعلم عن سائر الكائنات، كما قال تعالى في سورة البقرة المباركة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. هذا التعليم الإلهي لآدم هو خصوصية تفرد بها وتميز بها الإنسان. فيكون ذكر العلق هنا ذكر لما هو جامع وشامل لكل أبعاد الإنسان. فهوية الإنسان هي التعلق، واحد. اثنين، المادة والجسم في الإنسان أيضا كائن تعلقي. أيضا حينما يخلق الإنسان ويكون كائنا سويا سواء كان ذكر أو أنثى، وما خلق الذكر والأنثى كما في قوله تعالى في سورة الليل، وما خلق الذكر والأنثى. حينما يصبح ذكر أو أنثى أيضا يكون متعلقا، يعني الذكر له تعلق بالجنس المخالف والأنثى أيضا لها تعلق، وبدون هذا التعلق لا يكون هناك إنتاج وإثمار. يعني الإنسان إنما يثمر وينتج حينما يكون لهذا الكائن هذا الارتباط، فيكون تكوين الأسرة، التقاء الذكر بالأنثى، وحاجة الذكر إلى الأنثى أو بالعكس، أيضا صورة من صور ومرحلة من مراحل التعلق. طبيعة خلق الإنسان ذكر أو أنثى تشير إلى أنه ليس لوحده، ليس منفردا في هذه الحياة، وإنما هو جزء من كل، جزء يحتاج إلى جزء مكمل. فحينئذ هذا كل إنسان يشعر بأنه نصف، يعني نصف كل مركب، وله نصف آخر ينبغي أن يلتقي به. ولهذا قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، لاحظوا في هذه الآية أيضا جاءت من، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هنا أشار إلى النفس، لم يشر إلى العلاقة، لم يشر إلى الجانب الجسمي. فإذا يمكن أن يحمل هذا التعبير على المعنى الشامل الذي يتضمن المعنى الأول أيضا، خلق الإنسان من علق. بعد ذلك، وهذه طبعا يترتب عليه أمور كثيرة، يعني إذا كان التشريع، عالم التشريع يترتب على خصائص الإنسان في عالم التكوين، فإذا كان الإنسان من علق، مخلوقا من علق، يترتب عليه أن يكون النظام التربوي للإنسان من الله، والنظام الاجتماعي نظاما يأخذ هذه الخصوصية بنظر الاعتبار، خصوصية التعلق، خصوصية الحالة المجتمعية، الاجتماع الإنساني، المجتمع الإنساني. خلقناكم من ذكر وأنثى، هنا لاحظوا من ذكر وأنثى، يعني في التعبيرات القرآنية من علق، من نفس واحدة، من ذكر وأنثى، لاحظوا كل هذه الأبعاد التي الآن أشرنا إليها في هذا المعنى الثاني كلها مصرح بها في آيات أخرى. فهذه من، إذا أردنا أن يعني ندخل إلى عمقها وإلى تفسيرها، فبإمكاننا أن نستقرأ كل هذه الموارد التي فيها خلق الإنسان من أي شيء. نعم، حينئذ تكون هناك الصورة أكمل، أنه الإنسان من أي شيء خلق. فإذا كان الإنسان خلق من هذه الطبيعة التعلقية، حينئذ القوانين التي تناسب الإنسان هي القوانين التي تناسب هذه الخصوصية وهذه الحالة. ومن هنا ننتهي إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما عرف الإنسان بنفسه، يعني بربه وخالقه، أيضا بنفس المستوى عرفه بنفسه. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف نفسه، كلاهما صحيحان. يعني إنسان ينطلق من نفسه فيعرف ربه، وإذا عرف ربه معرفة كاملة فسوف يعرف نفسه أيضا معرفة كاملة. هنا التأكيد على أن الإنسان من أي شيء خلق فيه هذه الخصوصية، أن الإنسان يتوجه إلى نفسه ويوجهه الله لمعرفة نفسه. فأولى مراحل علم النفس ومعرفة النفس في هذه الآية الكريمة، وأولى مراحل علم التوحيد والكلام أيضا في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أيضا سائر الآيات كلها تشير إلى علم مراحل علم الكلام، علم التوحيد بشكل خاص، وصفات الله سبحانه وتعالى، وأهم الصفات المؤثرة في الوجود. أهم الصفات هو الرحمة الإلهية، انطلقت منها كل أفعال الله سبحانه وتعالى، ربوبيته سبحانه وتعالى على أساس الرحمة. هذه نقطة مهمة جدا أكدتها آيات سورة الحمد كما سوف يأتي، ربوبية مسبوقة برحمة وملحوقة برحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الربوبية المسبوقة بالرحمة والملحوقة بالرحمة، الربوبية التي انطلقت على أساس خالقية الله سبحانه وتعالى وفاعليته في الكون، وأنه هو الصاحب، هو المستحق الحقيق بأن يكون ربا مربيا مرببا ومديرا لهذا الكون وللإنسان، وبشكل خاص خالقية الله للإنسان التي تستدعي نظاما يتناسب مع الإنسان. وهذه نقطة مهمة جدا الكثير يغفل عنها، يعني يأخذ النظام بدون أن يأخذ الإنسان بنظر الاعتبار. والقرآن الكريم هنا أشار إلى أن هذا الإنسان خلقه الله من علق، فعلق إذن يمكن أن يكون إشارة إلى طبيعة الكائن الإنساني وليس النطفة المتعلقة العالقة بالرحم، وإن أجبنا عن هذا الإشكال دفاعا عن الرأي السائد، ولكن لا يكفي هذا الجواب ما دام هناك جواب أعمق، وما دام هناك جواب أشمل بإمكانه أن يأخذ كل الكائن الإنساني. وقد جاء النص والتصريح بالإنسان، خلق الإنسان، ما قال خلق جسم الإنسان أو روح الإنسان، ما خصص، وإنما كل الإنسان بما هو إنسان، خلق الإنسان من علق. فينبغي أن يكون علق متناسبا مع الإنسان. وهذا الرأي الثاني هو الرأي الأشمل، وربما يكون الأعمق فيما إذا قارناه بالرأي الآخر. يبقى سؤال آخر، أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد خلق الإنسان من علق، ما هي الأهداف المطلوبة من بيان هذه الحقيقة؟ ذكرنا أن البعض هكذا صور بأن الإنسان، لأن المرض الفجيع الذي يفجع به الإنسان وينتهي هذا الإنسان، وهذه الثمرة الكبرى لعالم الخلق وللفعل الإلهي، هذه الثمرة بالإمكان أن تفسد بالطغيان، وهذا هو أكبر مرض يصاب به الإنسان. لمعالجة هذا المرض الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بمنشئه الحقير الصغير الذي لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله كيف رعاه ورحمه في كل مراحل حياته حتى أصبح عالما، وإذا به يتعلم فيطغى. المفروض أن يتعلم فيتواضع، لكنه يتعلم فيطغى، ويحل الجهل المركب محل العلم، ويتصور أنه هو العالم. كالذين كفروا قال عنهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني يتصور أنه هو العالم، أنه هو كما قال عن المنافقين، قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. هنا الإنسان يتصور أنه عالم وليس بعالم. إذا كان عالما حقيقة فهو يعلم حقيقة تكونه من أي شيء لم يكن شيئا مذكورا، فلماذا هذا الغرور؟ لماذا هذا التكبر؟ هكذا وجهوا هذه الآيات بأنها تبين منشأ الإنسان وحقارته، ثم كيف يتدرج فيطغى، وحينئذ ينبغي أن يرجع إلى أصله، إن إلى ربك الرجعى. هذا هو الذي يستطيع أن يعالج الإنسان مرض الطغيان. نقول لا مانع من أن يكون القرآن قد قصد أهدافا عديدة، يعني ليس الهدف هو هذا فقط وفقط. نعم، هذه حالة مرضية، وأخطر ما يصاب به الإنسان هو مرض الطغيان ومرض نسيان الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا أخطر الأمراض. ولكن الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى هذا الجانب، هناك جانب آخر، جانب تكريم الإنسان الذي هو أيضا جانب مهم. يعني حينما يعرف الله الإنسان بنفسه يعرفه من أين جاء، إلى أين يصل، إلى أين بإمكانه أن ينمو ويتكامل، ولماذا هذا الإنسان شرف بهذا التشريف وأعطي هذه الكرامة، وثم أيضا يشار إلى آفات هذا الكائن. لكل شيء آفة، ومن آفات الإنسان الطغيان. يعني القرآن الكريم قبل أن يشير إلى الطغيان ويخوف الإنسان من الطغيان، قبل ذلك ربى الإنسان على التكريم، رباه على إعطاء الشخصية، حيث قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أكرمية الله سبحانه وتعالى ربطها بتعليمه للإنسان ما لم يعلم. الأكرمية هنا، الكرم صفة من الصفات الباري تعالى، وكونه هو الأكرم باعتبار أنه علم الإنسان ما لم يعلم، هذا مدح لله ومدح للإنسان أيضا. يعني مدح الإنسان بأنه من علق، لكن هذا العلق يتطور ويتكامل بالله سبحانه وتعالى، يعني يبدأ من الله وينمو مع الله، يتكامل مع الله سبحانه وتعالى برعاية الله وتحت رعاية الله، فيكون هذا الإنسان مكرما بتكريم إلهي نتيجة العلم. ومن هنا تتضح بركة العلم والكمال الذي يناله الإنسان بالعلم. العلم هو أفضل شيء بالإمكان أن يحصل عليه الإنسان، ولا يحصل عليه إلا من مصدره، مصدر العلم وينبوع العلم، وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا أعطى الله الإنسان العلم فقد أعطاه كل شيء، أعطاه كل شيء وأعطاه أحسن الأشياء. وحينئذ تكون الآيات في صدد بيان مقام الإنسان وموقع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، حيث شرفه بالعلم وكرمه بهذا العلم الشريف الإلهي. ثم جاءت الآيات تقول إن الإنسان ليطغى، يعني ثم ذكرت الآفة. فيكون إذن هنا في معرفة النفس لدينا منهج قرآني، هذا المنهج هو أن يعرف الإنسان بهويته، بماهيته. هوية الإنسان هي التعلق، التعلق بماذا؟ طبعا هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لكن قد يخطأ الإنسان فيتعلق بالغير، يعني الإنسان طبيعته التعلق، فبالإمكان أن يقطع الصلة الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فتأتي الآيات تقول إن إلى ربك الرجعى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا الإنسان قطع النظر عن التعلق، هذه نقطة مهمة جدا، يعني الإنسان تصور أنه مستقل عن الله، هذه الآفة الكبرى. ما دام الإنسان يرى نفسه متعلقا، هذا التعلق بطبيعة الحال يجره إلى الله سبحانه وتعالى. الفقر، الإحساس بالفقر والعلم بالفقر يجر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الفقر يجر الإنسان إلى الغني وإلى الغنى، والغني المطلق هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بمجرد أن يتوجه الإنسان إلى فقره يرتبط بالله الخالق له، المربي له. وبمجرد أن ينقطع الإنسان عن هذا التوجه يعني بمجرد أن يرى نفسه مستقلا مستغنيا عن الله، هو لا يكون مستغنيا، بل هو يتعلق بكل شيء، يتعلق بكل شيء غير الله سبحانه وتعالى، ويصبح عبدا لكل شيء غير الله سبحانه وتعالى، لكنه يتصور بأنه سيد وبأنه مستقل. يعني في الوقت الذي هو متعلق بكل شيء، غافل عن أنه غارق في هذه العبودية، في عبودية غير الله سبحانه وتعالى. وهذه الآفة الكبرى، الآفة الكبرى هي أن الإنسان المتعلق الذي شأنه التعلق وهويته التعلق، يتصور نفسه غنيا، يتصور نفسه مستغنيا، كالطفل حينما يتصور نفسه غير محتاج لوالديه فيسرح ويمرح ويتركهما ويضيع في الفلوات، لأنه يتصور أنه قد بلغ مرحلة الاستقلال. هذا الإنسان هكذا إذا تخيل، يعني علم علما خاطئا إن صح التعبير، أو نقول جهلا مركبا يشبه العلم، لأن في الجهل المركب هناك أيضا تصور، تصور خاطئ، التصور غير المطابق للواقع يتصور أنه مطابق للواقع. هنا نقطة الخطأ الكبيرة التي يرتكبها الإنسان، يظن أو يقطع بأنه، يقطع بأنه مصيب وعالم بالواقع، وإذا به هو الجاهل بالواقع. وهنا تحدث هذه المشكلة الكبرى، هو تخيل الغنى والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي الخطاب القرآني ليقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم تقدم العلاج فتقول: إن إلى ربك الرجعى. إذن نستخلص من سير هذه الآيات أن منشأ الإنسان العلق بمعنى المادة أو الحقيقة المتعلقة التعلقية، تعلقها طبعا يكون بغيرها، بمن؟ الآيات الأخرى تأتي وتفصح في المستقبل لتقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذن كأن الآية أشارت إلى طبيعة التعلق التي تتضمن الفقر والحاجة. لمن؟ طبعا لأن الله قال: اقرأ ربك الأكرم. من السياق يفهم أن الإنسان هو محتاج إلى الله الأكرم الذي يعطيه العلم، فإذا أعطاه أعطاه نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، أعطاه نعمة الحياة، والآن يكرمه بنعمة التعليم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذا نكون قد وقفنا على أهم نقطة لانطلاق الإنسان، لحركة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بالشعور بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى وبالعلم. طبعا الشعور بالفقر هو علم، الشعور بالفقر والإحساس بالفقر هو علم حضوري يحظى به الإنسان وينطلق منه إلى الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الإنسان إلى العلم الكسبي، إلى أن يكتسب العلم، كما قال: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بالعلمين، بهذا العلم الحضوري، الشعور بالفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالعلم الكسبي، يتكامل الإنسان ويبلغ درجات العلا، لولا آفة الغفلة وآفة الشعور بالغنى في وسط الطريق، في وسط طريق الكمال، وقبل أن يقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، قبل القرب ربما يصاب الإنسان بهذه الآفة، وهي آفة خطيرة جدا، لأن النص القرآني قد ذكرها من بين سائر الآفات، وأكد الإصابة بهذا المرض: كلا إن الإنسان ليطغى. هذه إصابة حقيقية قطعية لا بد منها، فيما إذا غفل الإنسان لحظة واحدة عن الله سبحانه وتعالى. كما يقال أن هذه الطيور التي تطير في السماء بمجرد أن تغفل عن الله لحظة فتسقط، هكذا يسقط الإنسان ويتردى. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة من الضلال والطغيان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.